الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وخشية محبة ربنا جل وعلا. فهذه المجالس نتذاكر فيها فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وهذا أعظم باب للقرب من الله جل وعلا ولتحقيق الغاية التي خلق العبد لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما صح في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن ينظر ما له عند الله، يعني إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله، أنت ماذا تساوي عند الله، قال فلينظر ما لله عنده، كيف قدر الله تعالى في قلبك. فالمسلم عليه أن يحرص على هذا الباب غاية الحرص، فبتعلم الأسماء الحسنى الإخوة يعظم قدر الله تعالى في القلوب، وتتعبد الله تعالى بأسمائه الحسنى الواردة، فيكون تعبدك لله تعالى أعظم من تعبد غيرك. وأيضا الوقوف مع كل اسم من أسماء الله يوسع مداركك في هذه الحياة، يفتح بصيرتك، فتعيش مع هذه الأسماء الحسنى في كل لحظة وفي كل حال، فتكون عبدا مطلقا لله تعالى في كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. توقفنا عند هذه الحلقة من حلقات هذا الكتاب برقم 40 مع أسماء لله تعالى: اسم الله المهيمن والمحيط والمقيت والواسع. الشيخ جمع هذه الأربعة في مكان واحد لتقاربها في المعنى، وهذا أول مرة يأتي معنا مثل هذا الجمع. في الغالب يأتي معنا جمع اسمين، لكن هنا جمع أربع أسماء وهي متقاربة في المعنى. قال: أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قال: ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الله أكبر، لا إله إلا الله. وإذا أردنا أن نتعرف على معنى المهيمن أيضا بدقة، ننظر ماذا قال علماء اللغة وماذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذا الاسم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير في قول الله تعالى: السلام المؤمن المهيمن، قال: المهيمن الشهيد. وثبت عنه أيضا أنه قال: المهيمن الأمين. فسر ابن عباس المهيمن بالشهيد والأمين، الشهيد والأمين. وقال الخليل من أئمة اللغة: هيمن فلان على كذا إذا كان محافظا عليه، هيمن فلان على كذا إذا كان محافظا عليه. والذي يحافظ على الشيء لابد أن يكون عنده شهادة وحضور يراقب ويعلم وتكون عنده أمانة. تتأمل كيف قال ابن عباس الشهيد الأمين. وقال المبرد: تقول العرب للطائر إذا طار حول وكره حول وكره، تقول العرب للطائر إذا طار حول وكره ورفرف عليه وبسط جناحه يذب عن فرخه: هيمن الطائر، هيمن الطائر. إذا رأيت الطائر هكذا يرفرف بجناحيه حول وكره ويدافع عن فرخه وقال هيمن الطائر. فيحفظ صغاره ويراقبهم ويدفع عنهم المضار، فيكون مسيطرا مستوليا على الموقف والحال الذي هو فيه. وقال ابن جرير رحمه الله قال المهيمن، قال هذا المعنى يدل على الحفظ والارتقاب، الحفظ والارتقاب. وهنا يعني كلام دقيق للغزالي رحمه الله، قال المهيمن هو الذي يجمع ثلاث صفات. قال: العلم بأحوال الشيء، العلم بأحوال الشيء، ثم ثانيا القدرة التامة على تحصيله أو على تحصيل مصالحه، القدرة التامة على تحصيل مصالحه، ويعبر عن هذا بالاستيلاء، مستول ومسيطر. وثالثا المواظبة على تحصيل تلك المصالح، المواظبة على تحصيل تلك المصالح، وهذا يعبر عنه بالحفظ، الحفظ يواظب على تحصيل تلك المصالح. فلذلك الإخوة اسم الله تعالى المهيمن هكذا يجمع هذه المعاني، فهو جل وعلا المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما كما ذكر شيخنا، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم. فهذا كله راجع إلى العلم، ثم مع هذا العلم التام هيمنة، يعني العلم أيضا يكون محيطا واسعا، وذلك ذكر معه اسم الله المحيط والواسع. مع هذا العلم قدرة تامة واستيلاء وسيطرة، ثم أيضا هذه الهيمنة وهذا الاستيلاء ليس عن جبروت وعن قهر فقط بدون رحمة لهذا الشيء الذي تحيط به وتستولي عليه، بل هي هيمنة رحمة، هيمنة أمانة، فتحفظ لهذا الشيء مصالحه وما ينفعه. فهذا اسم الله المهيمن. ولذلك تأمل كيف وصف الله تعالى القرآن بماذا، موقف القرآن مع الكتب السابقة، ومهيمنا عليه، مهيمنا بالفعل يعني سيطر على الكتب الماضية، نسخ ما فيها وأبطل ما فيها من باطل وحفظ ما فيها من حق. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهكذا يعني هذا القرآن فيه أعظم بركة وأعظم خير ورحمة ورعاية للكتب السابقة، حفظ ما فيها من توحيد وبعث وخير، ونسخ باقي الكتب وألغى ما فيها من تحريف وأبطل ما فيها من باطل. فتلاحظ يعني اجتماع هذه المعاني في هذا الاسم الجليل. ولذلك يعني المسلم الإخوة يعني إذا استشعر هذا الاسم دائما تستشعر أن الله تعالى مهيمن، هو المهيمن عليك، المهيمن عليك، المهيمن عليك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى كل شيء في حياتك. تقول إذا سافرت: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. كيف أنت صاحب في السفر ترعاني وتحفظني، وكذلك أهلي، والخليفة في الأهل مهيمن على كل شيء جل وعلا، ومهيمن على قلبك. تريد العلم النافع، الله مطلع على ما في قلبك، ويحفظ قلبك من السوء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله مهيمن على كل شيء في حياتك، فهذا يجعلك تتوكل عليه وتلجأ إليه وحده، هو المهيمن. غير الله تعالى هو سبب فقط، مخلوق ضعيف لا يملك شيئا، لكن الله تعالى هو المهيمن وحده، المسيطر العالم بحالي والقدير، وهو الذي يرعاني ويحفظني جل وعلا. فتطمئن وترتاح وأنت تقرأ هذا الاسم. لذلك تأملوا كيف ذكر الله تعالى هذا الاسم في خاتمة سورة الحشر. وسورة الحشر هي سورة ماذا؟ تسمى بسورة ماذا؟ بني النضير، تتكلم عن غزوة يهود بني النضير. وسبحان الله ظهر هذا الاسم في هذه الغزوة ظهورا واضحا، الله تعالى هو المهيمن. من أول السورة قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي، هو جل وعلا. السورة تربط الأحداث كلها بالله، هذا سر سورة الحشر. سبحان الله، الذي يقرأ هذه السورة يرى أن المعركة كلها الله تعالى هو الذي يتولى أمرها. وهذا من الحكم في ختم هذه السورة بهذه الأسماء الحسنى في سياق واحد: سبح لله ما في السماوات، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار الأول حشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يهود بن النضير معروفون بقوة حصونهم، حتى قال: ما ظننتم أن يخرجوا من المدينة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. شوف كيف الله هو الذي تولى هذا الأمر وقذف في قلوبهم الرعب. قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إيش؟ فبإذن الله. كله، حتى قطع الشجر وتحريق الشجر الذي حصل بإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أنتم ما حصل منكم في هذه المعركة قتال ويعني إيجاف وإسراع بالخيل والركاب، لا، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. كل السورة تربط بالله جل وعلا. حتى لما ذكر المنافقين وخوفهم قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأن قوم لا يفقهون، لا يفقهون عظمة الله، لا تفكرون. وهكذا ختمت السورة بهذه الآيات، تشعر الهيمنة الواضحة من الله جل وعلا من خلال هذه السورة. هيمنة، اطلاع، يقذف في قلوبهم الرعب، ينصر المؤمنين. وهكذا المهيمن، لما ألقي إبراهيم في النار حسبي الله ونعم الوكيل، الله هو المهيمن، مهيمن على النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حفظ الله إبراهيم. كيف من معاني اسم الله المهيمن، كما قلنا يعني المواظبة على تحصيل المنافع لهذا الشيء والحفظ والرعاية. فهكذا الله تعالى رقيب ويحفظ عباده. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في غزوة الأحزاب، وهكذا استشعر هذا الاسم دائما في حياتك، في مطالبك، في يعني كل أمورك، أن الله مهيمن. قال: وأما المحيط فقد ورد في عدة مواضع. قال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى: إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: والله محيط بالكافرين. وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا. هذا بيان للإحاطة، كما قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. يعني علما وقدرة وقهرا. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والإحاطة في اللغة واضحة، هذه المادة حوطة، قال ابن فارس: الشيء يطيف بالشيء، الشيء يطيف بالشيء. تقول: حوطت حائطا، حوطت حائطا، يعني بنيت حول بيتك مثلا حائط فأصبح محيطا بالبيت، ما يستطيع أحد أن يدخل عليك. وقال: الحوط شيء مستدير تعلقه المرأة على جبينها من فضة لو زينة، المهم تربطه هكذا محيط بالرأس. وهكذا الحيطة، سان يأخذ حيطته، يعني يكون منتبها ويسد كل نافذة وكل باب ما يدخل عليه العدو، ويتحفظ من كل يعني باب وسيلة ممكن أن يدخل به عليها، ممكن أن يدخل يعني من خلالها عليه. فالمحيط يدل على الإحاطة، فالله تعالى محيط، محيط. هذه الإحاطة ماذا يفسرها الشيخ؟ يقول: وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم، فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة، وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا يوم القيامة، كما قال الله تعالى قبلها: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم تكذبان. ثم قال: يا معشر الجن والإنس، يعني يوم القيامة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي لا يستطيعون، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. فالإحاطة هنا بمعنى إحاطة العلم والقدرة والقهر. ما يقال يعني إحاطة يعني بالذات، لأن الله تعالى بذاته ماذا؟ على عرشه استوى جل وعلا فوق السماوات العلا، فلا بد أن نفهم المعنى الصحيح، بخلاف يعني بخلاف المخالفين في هذا الباب، الذين يزعمون أن الله تعالى مثلا في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله تعالى محيط كما جاء توضيح هذه الإحاطة في الآيات، أحاط بكل شيء علما وهكذا. وهذا واضح الإخوة، يعني الآن الكرة الأرضية هكذا، ثم السماء الدنيا محيطة بالكون، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة والسابعة، كلها كروية، ثم العرش ماذا؟ هل هو كروي العرش؟ لا، العرش له قوائم كما ثبت في الحديث، فهو في الجهة العلوية، وهذا الكون كالذرة بسماواته السبع كالذرة تحت العرش، والعرش سقف المخلوقات، وهذا الكون كالذرة تحته، والله تعالى جل وعلا فوق العرش جل وعلا. يعني الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى، فالإحاطة هنا واضحة، يعني هي إحاطة علم وقدرة وقهر. وأيضا الإخوة، يعني حتى يعني تستشعر أيضا المعنى الخاص في هذا الاسم، كما مر معنا دائما أنك في كل اسم سبحان الله يعني يدخل عليك هذا الاسم، يدخل على قلبك من باب معين. فنعم أنت تعلم قبل أن الله هو العليم القدير القهار، لكن لما تعلم أن الله هو المحيط المحيط، خلاص يعني ما لك مفر. نعم، يعني انظر الإنسان، يعني تخيل إنسان هكذا خلاص في دائرة، ما له مفر من هذا المكان إلى هذا المكان، من هذا الجدار إلى هذا الجدار، خلاص ما فيه. الله تعالى هو المحيط علما وقدرة وقهرا، كما قالت الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. خلاص وين نذهب عن الله جل وعلا وعن علمه وقدرته؟ وهذا الإخوة تستشعره في دعائك لما تقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الله أحاط بكل شيء قهرا، هو الذي يعاقب وهو الذي ينعم ويثيب، هو الذي يسخط وهو الذي يرضى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأعوذ بك منك. وهذا فيه غاية التوحيد وكمال التوحيد، أن تفر من الله إلى الله، تفر من الله، الفرار من الله يعني من غضبه من سخطه من عذابه، تفر من الله إلى الله، إلى رحمته إلى رضاه إلى جنته، لأنه المحيط. وأعوذ بك منك، ففروا إلى الله، فالله تعالى بيده كل شيء، بيده الخير والشر، هو المحيط بكل شيء. فهذا يولد في قلب العبد الإخوة خوفا لما تفر من غضب الله من عقاب الله، فتبتعد عن المعاصي والشهوات، تخاف من عقوبة الله ومن غضبه إذا وقعت في هذه السيئات والمعاصي، تخاف من أن تمحق البركة من حياتك، تعيش معيشة ضنكة، تخاف في الدنيا والآخرة من العذاب الشديد، فتفر من هذا العذاب. لكن تأمل، أنت تفر من من؟ من المحيط، فأنت تفر منه لكن إليه، تفر منه لكن إليه. فلما تفر منه إليه تشعر مع الخوف بماذا؟ بطمأنينة، بحلاوة، ما تشعر بوحشة، بخلاف الإنسان إذا فر من مخلوق. أنت إذا فررت من عدو يريد أن يعاقبك مثلا، تفر منه إلى غيره، إلى ملجأ، تبحث عن مكان آخر تحتمي به، فتشعر في قلبك بوحشة من هذا الإنسان، من هذا العدو، تخاف وتستوحش منه وتبغضه. لكن الله لما تفر من عقابه ومن غضبه وتترك المعاصي والشهوات، تشعر في نفس الوقت مع الخوف، تشعر في نفس الوقت بماذا؟ بطمأنينة، بشوق. سبحان الله، شيء عجيب. يعني هذا الذي تخاف من غاية الخوف تشعر تجاهه بغاية المحبة والذل والخضوع والطمأنينة. وهذا هو كمال التوحيد الإخوة، لا إله إلا الله. فما يتعلق قلبك بشيء إلا بالله جل وعلا، ولا معبود بحق إلا الله، فيطمئن قلبك وتشعر بحلاوة وما تشعر بوحشة. فهذا معنى بديع في اسم الله تعالى المحيط، المحيط، لأنه المحيط جل وعلا، محيط إحاطة علم وإحاطة قدرة وإحاطة قهر. فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه جل وعلا. نعم نعم، حديث أحسنت، هذا الدعاء عند النوم، تأمل كيف الإنسان يعني خلاص يستشعر كمال فقره، يعني هذا الاسم يورث الإخوة يعني كمال الافتقار. يا الله، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، برسوله وبنبيك الذي أرسلت. وهكذا أيضا في دعاء القنوت تذكر هذه الجملة. المهم، فالعبد يستشعر كمال افتقار إلى الله، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لأنه المحيط بكل شيء جل وعلا. قال: وأما المقيت فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. طيب ليش قال في الحسنة نصيب وفي السيئة كفل؟ هذا استطراد. أنا ما أدري، أذكر في بالي أن النصيب هذه الكلمة في اللغة تدل على الثبوت، فالحسنة ما تزول عن العبد من كرم الله، فإذا شفع الإنسان شفاعة حسنة، يعني الواسطة الحسنة توسط لغيره، اشفع تؤجر، واسطة ليس فيها حرام وليس فيها أكل لحقوق الناس، فشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، دال على الخير كفاعله، يكون له نصيب، نصيبا مفروضا كما قال تعالى، يعني ثابت خلاص. لكن لما ذكر السيئة: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، هذا في إشارة إلى أو ترغيب في التوبة، لأن الكفالة يعني أمر طارئ ولا يبقى، أنت تكفل فلان تأتي به ثم تنتهي الكفالة، تكفل أن تأتي بفلان ثم تزول الكفالة إذا أتيت به. فالسيئة هكذا يمحوها الله تعالى ويكفرها. قالوا: من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل من، الله أعلم، أنا أذكر قرأت هذا من زمان لكن هذا الذي في بالي الآن. المهم قال: وكان الله على كل شيء مقيتا. قيل في معناه: الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به تقتات، وأوصل إليها أرزاقها، وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. أي أنه سبحانه هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم. قال: صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلماذا تحزن تقلق في مسألة الرزق؟ وكل هذه الأرزاق، وكل هذه الأرزاق والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض. قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، يعني تكمل على اليومين. الله تعالى خلق الأرض في 2 يوم، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم، ثم قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، يعني مع خلق الأرض، يعني 2 مع 2 4 أيام سواء للسائلين، ثم يعني خلق السماء أيضا في 2 6 أيام. فهذه مادة القوت، وقدر فيها أقواتها، أي قدر فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس، وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع. فهذا يعني معنى في اسم الله المقيت. ولو ننظر أيضا إلى ما يذكر في اللغة، قال ابن فارس: هذه المادة قوتة تدل على إمساك وحفظ وقدرة على الشيء، تدل على إمساك، وهذا مهم، إمساك هذه كلمة مهمة في هذه الكلمة. قال: تدل على إمساك وحفظ وقدرة على الشيء. ومن ذلك قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال: ومن الباب القوت. القوت إيش معنى القوت؟ ما يقتات به. طيب إيش الفرق بين الرزق والقوت؟ أيهما أخص؟ القوت لماذا؟ ها؟ القوت يعني الذي ماذا يفعل بجسمك؟ ها؟ يقويه ويمسك جسمك، وإلا يعني سقطت وما قمت على قدميك. ها؟ قال ابن فارس: من الباب القوت ما يمسك الرمق، ما يمسك الرمق. وإنما سمي قوتا لأنه مساك البدن وقوته، وإنما سمي قوتا لأنه مساك البدن وقوته. ويقال: اقتت لنارك قيتة، أي أطعمها الحطب وإلا تنطفئ النار. أقتت لنارك قيتة أي أطعمها الحطب. قال الغزالي المقيت بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يكتفى به في قوام البدن، والقوت ما يكتفى به في قوام البدن، والقوت ما يكتفى به في قوام البدن. فإذا عرفنا أن هذه الكلمة يعني القوت أصل الرزق، يعني وأساس الرزق الذي يمكن أن يكتفي به الإنسان عن غيره. نعم الأمور الكمالية من الرزق، لكن القوت هو ما يصلح بدنك وما يصلح الإنسان، وإلا بدونه ماذا يموت الإنسان ويذهب الإنسان، ما يتماسك وما يقوم. فإذا اتضح لك شيء من يعني حقيقة هذه الكلمة. فالمقيت الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به تقتات. نعم وكان الله على كل شيء مقيتا. أحسنت، الآن سيأتي يعني نذكر معنى الثاني، سيذكر أن هذا هو المراد بالآية، ثم ننظر يعني إلى التلازم بينها. وقال وذكر في معنى المقيت معان أخرى. قال ابن كثير رحمه الله وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظة، مقيتا حفيظة. وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه حسيبا، وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا، وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب. الواصب يعني إيش؟ وله الدين واصبا أو وصب، تدل على الدوام، هذه الكلمة في اللغة تدل على الدوام، يعني بمعنى يعني حفظه وعلمه وقدرته دائمة على الشيء. وقال الضحاك المقيت الرزاق، الرزاق يعني هنا الضحاك انفرد بذكر هذا المعنى الذي هو يرجع المعنى الأول في هذه الآية. قال ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه، وأحاط بهم قدرة فهو على كل شيء قدير، وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم، الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق، ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان، كما قيل فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. الآن أولا نرجع للآية، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ثم قال وكان الله على كل شيء مقيتا. فواضح أن المقيت هنا وكان الله على كل شيء مقيتا بمعنى ماذا؟ يعني حسيبة وشهيدة وحفيظة، يعني الذي يشفع شفاعة حسنة الله تعالى مطلع عليه ويجازيه، وحسيبة جل وعلا وشهيدة وحفيظة وقديرة يقدر على إيصال هذا الثواب له. وكذلك من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالمعنى هذا واضح، لكن أيضا والله أعلم ممكن أن يدخل في معنى هذه الآية أيضا المعنى الأول الذي يوصل إلى الموجودات ما به تقتات. كيف ذلك؟ لا في موضوع الشفاعة الآن، يعني نريد أن نربط هذا المعنى بموضوع الشفاعة صراحة، يعني هذا يحتاج أولا إلى رجوع إلى كتب التفسير لعلهم يذكرون شيء من هذا، لكن يعني أنا وقع في ذهني وقيت هذا، قلت ثم أراجع إن شاء الله. ما الرابط بين إيصال الأرزاق إلى المخلوقات وبين هذا المعنى معنى الشفاعة؟ نعم أحسنت، نعم هذا وقع في ذهني، يعني الآن الذي يشفع لغيره كأنه هو يوصل إيش؟ يوصل منفع، يوصل هذا الرزق لغيره. انظر هو يوصله. أنت يعني مثلا مسكين فقير ما تعرف أحد في هذه الدائرة، فيأتي فلان، يأتي مثلا صاحبك يقول لك أنا أعرف المدير، يشفع لك عند المدير وتتوظف على طول ما شاء الله. وإلا يعني لولا الله ثم فضل هذا الإنسان لما وصل إليك هذا الخير. فهذا الإنسان إيش؟ قد يظن لجهله أو لغفلته أن هذه الواسطة وهذا الشفيع هو إيش الذي أوصل إلي الخير. فقال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. الله تعالى هو الذي يوصل إليكم الخيرات وليس الشفعاء. وهذا معنى الله أعلم يعني مقبول جدا، بل هو ظاهر في الآية إذا أردت أن تعرف المناسبة. ولذلك سبحان الله يعني موضوع الشفاعة يعني بين الناس ما أدري، الله أعلم لعله ما ذكر إلا هنا في سورة النساء. تحفظون موضعا آخر؟ ما أظن من يشفع شفاعة لغيره في القرآن فيه، ما أظن يعني. فسبحان الله يعني تأمل كيف كذلك يعني هذا الاسم ما جاء إلا في هذا الموضع. طبعا الشفاعات الأخرى تذكر في القرآن يعني إبطال الشفاعة الشركية وكذا، لكن هنا تأمل كيف حتى يعني كان هذا الختام فيه تعليق القلوب بالله، فيه تقرير التوحيد وتكميل للتوحيد، حتى ما تتعلق القلوب بالأسباب بالوسائط، بل تتعلق برب الأسباب، تتعلق بالله. الله هو المقيت، هو الذي أوصل إليك هذه الوظيفة، هذا فلان سبب فقط الذي شفع لك سبب. الله هو المقيت، هو الذي يوصل إليك القوت ما به تقتات، أوصل إليك المصالح والأرزاق. وطبعا يلزم من هذا الإخوة أن يكون الذي يوصل الأرزاق إلى المخلوقات يلزم أن يكون ماذا؟ عليما، قديرا، شهيدا، حسيبا، حفيظا، وإلا ما يستطيع أن يوصل القوت إلى المخلوقات. فلذلك يعني هذه التفاسير من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين يعني هي من التفسير باللازم، وهذا ينبه عليه شيخ الإسلام كثيرا. قل كثير ما يفسر يعني قال يعني تفسير المتأخرين أكثره باللفظ، يفسرون الكلمة لفظ الكلمة، لكن تفسير المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم يفسرون يذكرون المعنى يعني المقصود، وهذا يكون بذكر اللوازم، يكون بذكر اللوازم، يذكرون مقصود مثلا من الآية، من المقصود من الكلمة بمعرفة السياق. فكذلك هذه المعاني يعني كلها داخلة في هذا الاسم لأنها من لوازم المقيت. ولذلك الذي يؤيد هذا أن الضحاك فسر المقيت هنا بالرزاق، يعني هذا يعني أقوى ما يعتمد فيه على مثل هذا التفسير، أن الضحاك هنا فسرها على ظاهرها بالرزاق. وهذا معنى بديع الإخوة، الإنسان يستشعر هذا في حياته دائما أن الله هو المقيت على كل شيء، وهذه الأسباب التي تصلك هي أسباب، الله هو الذي ساق هذه الأسباب إليك، ساق فلان إليك. فدائما تستشعر يعني هذا الأمر في حياتك. وفي الحقيقة الإخوة هذا الاسم يعني ينبغي للمسلم أن يعيشه يعني في حياته، لأن الإنسان ما يستغني عن الرزق، الرزق المادي والرزق المعنوي في كل لحظاتك. فمثلا تتفكر سبحان الله يعني اسم الله المقيت يعني تراه في الكون وفي كل مخلوق، أن كل مخلوق يعيش على قوت على رزق، من الذي يوصل إليه هذا الرزق؟ الله جل وعلا. وانظر كيف الأنواع ويعني التنوع في هذا والاختلاف وصور يعني رزق المخلوقات، أمر بديع في الكون عجيب، كيف الله تعالى يسوق لكل مخلوق لكل دابة رزقها وما تقتاته عليه. فالآن إذا جلست على مائدة الطعام أمامك إن شاء الله اللحم والرز والخضار والخبز، تفكر سبحان الله كيف الله تعالى أولا خلق هذه الأرزاق بهذا التنوع كله لأجل الإنسان؟ كيف الله تعالى المقيت الذي يسوق القوت إليك؟ كيف الله تعالى يعني هذا اللحم، هذا لحم جزيرة طيب يكون، ها وين من جزيرة؟ ما في جزيرة حين؟ من إيران ولا هذا نجدي ولا؟ سبحان الله، أنت تقول أنا الآن في الإمارات، كيف بيني وبين هذه الشاه آلاف الكيلومترات؟ الله يقدر أنها لي فيسوقها من آلاف الكيلومترات إلي أنا عن طريق فلان، فلان يشتريها وفلان يبيعها وفلان يطبخها إلى أن تصل أمامي بدون تعبك لجالس. سبحان الله، وهذا الرز من الهند، وهذه الخضرة من الشام، كل اجتمعت على مائدة واحدة. سبحان الله، شوف المقيت كيف ساق كل هذه الأرزاق إليك وأنت تأكلها. فإذا أكلتها كذلك لا تنسى اسم الله المقيت. كيف الآن يوصل هذه المواد التي تحمل طاقة، وكيف الله تعالى يوصلها في الخلايا، وكيف المعدة تهضم والدم يأتي ويأخذ يعني هذه الطاقة ويوزعها على الجسم. شوف الآن، شوف جسمك شعرة شعرة الله تعالى يقيتها، وإلا لو توقف عنها الإمداد لذويت هذه الشعرة وسقطت مثلا، لكن الله يحييها ويقيت كل خلية في جسمك، هذا الظفر وهذه الخلية وهذا العصب وهذه الشعرة وهذه العين وهذا العقل، الله يقيتني المقيت جل وعلا. تستشعر يعني أن هذا الاسم هكذا، سبحان الله، يعني انظر كيف يعني يسري الدم في عروقك، وفي هكذا اسم الله المقيت تستشعره في كل ذرة من ذرات جسمك، أن الله يقيت جسمك ذرة ذرة، خلية خلية، يرزقها وجعلها متناسبة مع هذا الرزق. وهكذا انظر إلى الحيوانات والنباتات، كيف الله تعالى يعني يرزق، كما مر معنا أذكر في اسم الله الرزاق لما ذكرنا البغاث. ها؟ تعرفون البغاث؟ ها؟ هو إيش؟ ها؟ إن البغاث بأرضنا يستنسر، يقولون يعني الواحد إذا كان توى طالب علم ويتكبر على العلماء ويقول فلان كذا وفلان كذا، فقال إن البغاث يعني هذا فرخ الغراب، البغاث فرخ الغراب، إن البغاث بأرضنا يستنسر ويسوي عمره نسر. فالبغاث إيش؟ لماذا اختاروا البغاث؟ ها؟ تذكرون قلنا إن البغاث الإخوة أول ما تفقس البيضة، بيضة الغراب، الغراب لونه ماذا؟ أسود. لما تفقس البيضة شوف الفرخة لونه ماذا؟ الآن طالع من البيضة ما عليه ريش، ما عليه ريش، إيش يكون لونه؟ أبيض وأحمر هكذا أبيض. فلما يرى الغراب هذا الفرخ خلاص يتبرأ منه، يطير عنه، هذا مو بولدي، ما أعرفك ولا تعرفني، أنا أسود وأنت أبيض بهذه الصورة، لا وروح عنه. من الذي يرزقه؟ تخيل الآن هذا خرج الآن إلى الدنيا وأمه ذهبت عنه، هكذا حيوان. فشوف كيف الله تعالى يسوق إليه ماذا؟ لما يكون هكذا جلده يعني أملس تأتي حشرات فتلتزق به فيأكلها ويتغذى عليها فينمو ريشه فيعود إليه هذا أبوه وأمه. سبحان الله، شوف كيف الله تعالى يسوق إليه الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مقيت جل وعلا. حتى تفكر في الآن لما تكتشف هذه الخلايا، ولا يعني شيء في غاية الدقة، أيضا هذه لها طريقة تغذية ولها كما درستم في الأحياء وكذا، يعني شيء عجيب. لما تشعر يعني بهذا الاسم تستشعره في حياتك، يعني تعظم الله تعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا انتهى من طعام، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، وسوغه، كيف جعل هذا الطعام سائغا وأدخله في جسمي وانهضم وسوغه وجعل له مخرجا. طيب كذلك المقت، المقت بمعنى الكراهة، إيه لأن يعني الكلمة اشتقاقها يختلف، يعني ما قاء تاء، أما هذه قاء واتاء أصلها القوت، لكن يعني جاءت على صيغة إيه. أيوة أيوة إيه، قد تكون ترى الكلمة أحسنت، قد تكون الكلمة نفس الحروف لكن إذا اختلف الاشتقاق اختلف المعنى تماما، ما يكون لها علاقة. يعني مقيت والمقيت، المقيت هذه يعني اسم فاعل، منعم، مفعل، مقيت، فالياء هنا أصلها واو مقوت لكن قلبت إلى ياء فيقال مقيت، بخلاف مقيت يعني على وزن إيش؟ فعيل، عرفت كيف؟ بمعنى مفعول مثلا، يعني لأنه إيش هذا شيء مقيت مثلا، أكرهه، مكروه لي، ففرق يعني هنا الصرف يدلك على الفرق في المعنى، لأن هنا المقيت الميم ليست أصلية، مفعل، مقوت، مقيت هكذا، والياء أصلية عين في الكلمة بخلاف مقيت، مقيت على وزن فعيل، فالياء يعني زائدة في مقيت والميم أصلية. أما هنا العكس، المقيت الميم زائدة المقيت، والياء إيش يعني منقلبة عن الواو الأصلية، ففرق يعني تام. لكن هناك فائدة مادام ذكرنا هذا الباب، إذا كانت الكلمة لها نفس الحروف لكن منقلبة، يعني مثلا افرض كلمة قوتا، يعني ما أدري الآن اخترنا الكلمة، لكن مثلا لو أن هناك كلمة لها نفس حروف القاء والتاء والواو لكن بطريقة ثانية مرتبة ترتيب آخر، فهذا يسمى الاشتقاق الأكبر، يعني في النهاية أيضا ترجع إلى اشتقاق آخر له نفس المعنى. هذا من جمال اللغة، شيء عجيب في اللغة، يعني هذا يكثر منه صاحب نظم الدرر، يقول هذه الكلمة بترتيبها بترتيباتها وبتقليباتها 15 تعود إلى معنى كذا، يعني مثل إيش يعني ما أدري لا ما يحضرني مثال إيش، هاتوا كلمة ممكن يعني تقرأ من أكثر من جهة، مثل بطل ممكن يقال طلب صح ولا لا، ب ط لا، طيب ط لا ب وقلب فيها، فيقول لك هذه لو ترجع إلى الاشتقاق الأكبر ستجد أن الطلب والبطل وكذا وكذا لها نفس المعنى، يعني ترجع إلى أصل ثم تفرع من معاني لكن يجمعها معنى واحد. طبعا هذا الاشتقاق الأكبر بعضهم ينكره، لكن يعني جميل، يعني هو مبحث جميل في اللغة، وصاحب نظم الدرر البقاعي يعني كثيرا ما يذكره، وبالفعل يأتي بأشياء عجيبة وجميلة. طيب ثم أيضا هنا قال الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. وهذا الإخوة يعني أعظم ما في هذا الاسم، اترك الآن هذه الأرزاق وانظر إلى المقيت بمعنى أنه يوصل إلى قلوب من شاء من عباده بحكمته ورحمته، يوصل إليها الإيمان والعلم النافع، يوصل إلى قلبك المحبة والخشية لله، هذا هو المقيت جل وعلا، لأن القوت الحقيقي هو قوت ماذا؟ قوت الروح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله هو قوت القلوب، وذلك الله تعالى سمى القرآن روحا، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، فهو الروح الحقيقية، بدون القرآن ما يسعد الإنسان وما يعيش. وانظر توحيد الله والعقيدة الصحيحة هي أعظم قوت لقلبك. إنسان تخيل إنسان بدون عقيدة صحيحة ما يعرف أين الله، كيف يعيش هذا؟ كيف يعبد الله؟ قلبه أين يتعلق؟ إذا دعا الله تأتي إليه الشبهات، يرفع يده والعياذ بالله، تأتي إليه الشبهات، لا لا تثبت العلو لله ولك. كيف يدعو الله؟ كيف تستقيم عبادة لله؟ أو إنسان قلبه معلق بولي وقبر، ولذلك هذا أبدا ما يشعر بطمأنينة. الله تعالى يقول: له دعوة الحق والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني شوف كيف يعني المثل هذا المقصد، أنه شوف الماء هو القوت، أصل القوت وأصل الحياة الماء. تأمل كيف الله شبه هذا المشرك أو الذي يتعلق قلبه بغير الله بهذا العطشان، عطشان رجل عطشان ما يرتوي ويعيش أوهام، يريد أن يصل إلى الماء ويمد يديه هكذا حتى يبلغ، كأنه ينادي الماء: تعال يا ماء من بعيد، ما يأتيك، تدعو ماذا؟ هكذا من يدعو غير الله. فالمقيت هكذا الذي يعني يوصل هذه الأرزاق وهذه الرزق الإيماني يعني إلى القلوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حقا هكذا يمثلهم الله تعالى في القرآن: الأحياء وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا كله مثل في التوحيد والشرك، في الكفر والإيمان، في الطاعة والمعصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا قوت القلوب، والله تشعر بطمأنينة ليس بعدها طمأنينة لما تترك هذه الدنيا وشهواتها وتتفرغ هكذا لتلاوة القرآن، للتدبر، لذكر الله، تقرأ في العلم النافع. سبحان الله، مرات تقرأ يعني في معاني في الآيات وفي الأحاديث ينشرح صدرك انشراحا واسعا. لأن هذا القوت، قوت الإيمان، قوت الحقيقي لك أيها الإنسان، هو هذا. لأنك ما خلقت في هذه الدنيا لتأكل وتشرب فقط، لا، خلقت لكي تعبد الله. فما يطمئن قلبك إلا تحقيق هذه العبودية. طيب، حتى ما يأخذنا الوقت، قال: وأما الواسع فقد تكرر في عدة مواضع، في عدة مواضع من القرآن. قال تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومعناه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. فالواسع الإخوة، يعني هذه الكلمة واضحة في اللغة، على السعة، تدل على السعة. وكل سعة، يقول الغزالي: وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف. والله سبحانه وتعالى هو الواسع المطلق، يعني كل سعة في المخلوقات ولو كان أمر يعني عظيم واسع فينتهي في النهاية، له نهاية، له حد. حتى العرش، عرش الرحمن، له قوائم، له حد ونهاية. لكن الله جل وعلا هو الواسع جل وعلا، العظيم جل وعلا، الكبير الواسع. وهذا الاسم الإخوة من الأسماء الجامعة، يعني يدخل في كل الأسماء الحسنى، كما عرفنا بعض الأسماء مثل الكبير، مثل الجليل، مثل العظيم، كذلك الواسع. فهو واسع في ماذا؟ قيل لك: الواسع في ماذا؟ الواسع في رحمته، نعم، رحمته واسعة ليس لها حد. الواسع في قدرته، في قوته، في بصره، في سمعه، في مشيئته، في الصفات التي يوصف بها الله جل وعلا، فهي هكذا تقرن مع هذا الاسم. فيعني هكذا الإنسان لما يعني يستشعر هذا الاسم يعني يقوى تعلقه بالله. ومثلا الآن تقرأ مثلا، قال تعالى في بيان سعة علمه: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وسع كل شيء علما، كل شيء. تشوف الإنسان مهما أوتي من علم فوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله. تسأل عن مسألة ولو كان يأتي عالم كبير يسأل عن مسألة قل الله أعلم، كان عنده خشية وورع وتقوى، الله أعلم، علمه غير واسع. أذكر يعني ذكر بعض التلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله أنه سئل في آخر حياته في الحج في موسم الحج عن محرم قتل نحلا، يعني أخذ خلية وقتلها، يعني قتل النحل. ثم الشيخ أخذ السؤال وقال نراجع فيه العلماء. شوف كيف ورع الشيخ وخشية الشيخ رحمه الله، مفتي المملكة، ما يقول كيف أنا مفتي وهذا سؤال من عامي يسأل عن قتل النحل. شوف كيف الشيخ يعني في بسعة علمه، ما يحتاج الشيخ يعني في العلم لكن انظر إلى يعني ورع الشيخ وتقوى، وحتى تعلم أن فوق كل ذي علم عليم. يستشير، هل عنده جواب؟ لكن يريد أن يتأكد يطمئن. فالله تعالى هو الواسع. وهذا الإخوة فيه رد على في الحقيقة المقلدة لما تأتي له بحديث يقول لا إمامي يعرف هذا الحديث، كل ما تأتي له بحجة قال طيب قولك مخالف لهذا الحديث، لعل الإمام خفي عن ما وصل هذا الحديث. قال لا، كيف الإمام ما يصل واحد، كل يصل إليه كل الأحاديث، كأنه يعني ما يؤمن باسم الله الواسع. الله هو الذي يسع كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، أما البشر لا يخفى عليهم شيء. طيب، وقال تعالى في بيان سعة رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فالذي يؤمن برحمة الله الواسعة وفضله الواسع ورزقه الواسع، قال وإن يتفرقا يعني الزوجان حصل بينهم طلاق وفرقة، قال يغني الله كلا من سعته، لم يخاف الضيق، كل واحد يخاف الضيق. والمرأة هذه خلاص قد ما أتزوج وخلاص تنتهي حياتي، والزوج يقول أنا صرفت وصرفت على الزواج هذا والآن أصبحت يعني ما عندي شيء وكيف أتزوج مرة ثانية، قال يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فيعطي رزقه الواسع لكن بحكمة. وقال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكثيرا ما يقرن اسم الله الواسع بماذا؟ بالعليم. لماذا؟ لأن هذه السعة في الفضل مبنية على ماذا؟ على علم بمن يستحق هذه السعة، مبنية على علم، ليس على هكذا صدفة ومجازفة أبدا. والله واسع عليم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولذلك الإخوة يعني الإنسان لما يؤمن بهذا الاسم، والله هذا الاسم يعني يجعله عالي الهمة عظيم الرغبة فيما عند الله. خلاص أنت تؤتى من قبل نفسك، إذا تيقنت أن الله هو الواسع، فضله واسع، يعني هل سيضيق عليك ما يجعلك حافظا للقرآن مثلا، ما يجعلك عالي من داعيا إلى الله؟ الله فضله واسع، لكن أقبل على الله، الله تعالى يقبل عليك. أما الذي يضيق يقول لا أنا ما أستحق هذا، أما نعم ما في واحد من يستحق، لكن تقول أنا يعني ما يمكن أن يكون لي هذا، لا، لماذا تظن بالله ظن السوء؟ أو يعني يكون ظنك بالله يعني ما في يعني علو همة وتفكر في سعة رحمته وفضله وكرمه ورزقه. أخي، فإذن استشعر هذا في يعني طلبك للعلم، في خشيتك لله، تقوى عندك الرغبة، وقوة الرغبة الإخوة هو سر التوفيق، كما قال ابن القيم سر التوفيق قوة الرغبة، وقوة الرغبة عائدة كما عرفنا إلى اسم الله الواسع. كلما يكون عندك إيمان بهذا الاسم تسارع إلى الخيرات. قالوا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، على الذي يريد الزواج كذا. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى إن ربك واسع المغفرة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في بيان سعة ثوابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالمضاعفة لمن يشاء من 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. العمل الصالح الإخوة يضاعف الله تعالى الحسنة 10 أمثالها، هذه أقل المضاعفة كما قال بعض السلف. لكن بعض الناس يضاعف الله تعالى له الحسنة إلى 100 إلى 200، بعضهم إلى 700، بعضهم إلى آلاف مؤلفة، لأنه الواسع جل وعلا واسع. فكل هذا بحسب ما يقوم في قلبك من يعني خشية الله ومحبة الله، كلما كان صدرك متسعا لمعاني الإيمان وسع الله تعالى لك وأعطاك من فضله الواسع. فوسع صدرك لمحبة الله ولخشيته تفوز بسعة مغفرته وثوابه جل وعلا. قالوا: من شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه. متى الأذان الساعة كم؟ بقي دقيقتين؟ طيب يلا. ومن شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله، شوف كيف ما ضيق الله علينا في الدين، ما جعل علينا في الدين من حرج، فجعل الدين يسيرا. هذه الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة فقط، صيام شهر واحد العام 2.5% الزكاة، والحج مرة في العمر، وتجد صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، سعة في الدين الحمد لله. فهذا أيضا من آثار اسمه الواسع جل وعلا. هنا يقول الغزالي: قال: سعة العبد في معارفه وأخلاقه، فإن كثرت علومه فهو واسع بقدر سعة علمه، وإن اتسعت أخلاقه حتى لم يضيقها خوف الفقر وغيظ الحسد وغلبة الحرص فهو واسع، وكل ذلك فهو إلى نهاية. وإنما الواسع الحق هو الله تعالى. يعني أيضا من آثار التعبد بهذا الاسم الإخوة أن الإنسان يوسع صدره مع الناس. أنت ما تسع الناس كما قالوا بمالك، وإنما تسعهم بماذا؟ بأخلاقك. فوسع صدرك مع الناس، لا تحسد. الحسد الإخوة يناقض اسم الله الواسع، لأن رحمة الله واسعة، يعطي فلان وفلان وفلان، فلما تتمنى زوال النعمة عن فلان هذا في ضيق، فيه تحجير لرحمة الله. ذلك قال الله تعالى في قصة يعني إخوان يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا إيش يخلو لكم وجه أبيكم. يعني وجه أبيكم طيب، ينظر إلى هذا وهذا وهذا وهذا، والكل يعني يبره ويحسن إلى الجميع، هو لا، هم يحجرون وضيقون، الأمر واسع. فالحاسد يضيق، ذلك تجد في نفسه ضيق، الذي عنده غيظ، الذي فقط يراعي شهوة نفسه، يريد حظ نفسه، ما يريد، ما يلتفت إلى الناس، لا. ثم كذلك يعني الإنسان إخوة إذا تعامل مع الناس يعني: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قام الدعوة لابد فيه من سعة صدر. ألم نشرح لك صدرك بالإيمان الأخلاق الطيبة؟ يأتي الأعراب يجذبه صلى الله عليه وسلم من عنقه حتى يشق رداءه ويؤثر في عنقه فيتبسم له، صدره واسع. أهل الطائف يرجمون بالحجارة حتى يخرج الدم من قدمي الشريفتين صلى الله عليه وسلم، قل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا ولا يشرك به شيئا. سعة تكسر رباعية يشج وجهه صلى الله عليه وسلم وسال الدم منه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويفتح مكة ويتمكن منهم، قل اذهبوا فأنتم الطلقاء. سعة في الأخلاق والتعامل. إن كنت حقيقة تحب الله وتحب اسم الله الواسع، تريد أن تتعبد لله بهذا الاسم، هكذا لتكن أخلاقك. وسع صدرك مع الناس، لماذا تضايق من فلان وفلان؟ يا أخي هذا في النهاية طبعه هكذا، أخطأ أساء إليك، سامحك الله، ماذا استخسر؟ والله ما تنزل منزلتك عند الله. لو قلت له: جزاك الله خيرا سامحك الله، ولو سبك وشتمك، هل ستنزل منزلتك عند الله؟ أنت منزلتك محفوظة عند الله، إن كرمكم عند الله أتقاكم، بل بهذا الخلق أنت ترتفع عند الله. نعم، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا هكذا العبد يتعبد لله باسمه الواسع بهذه الصفات والأخلاق. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.